الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في الفصل الذي عقده المؤلف رحمة الله عليه حين قال: قال العراقي عند أهل السنة، فعند أهل السنة أفعال العباد مخلوق لله، وعند المعتزلة أن المخلوق خالق لأفعاله، ومع هذا فأهل السنة لا يكفرونهم. وسبق الكلام على هذه الجملة، وعرفنا توجيه العلامة عبد اللطيف لمعنى كلام العراقي، وأن مراد العراقي هو أن من يعتقد أن أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل، فلازم ذلك أنه يجيز دعاء الصالحين من دون الله عز وجل، لأن أفعالهم مخلوقة لله عز وجل. وأن من قال لا يدعى الصالحون من دون الله عز وجل فمن شاء ذلك، مذهب المعتزلة القدرية أن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم. وعرفنا أن هذا القول من أفسد الأقوال. وهؤلاء الذين يدعون غير الله عز وجل يدعون الموتى، وهل للميت فعل بعد موته؟ ليس له فعل بعد موته. وهكذا، نعم، ليس له فعل بعد موته، أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فهم يدعون أموات ليس لهم أفعال، ولو كان لهم أفعال فالقول أن يجوز دعاء المخلوق لأن أفعاله مخلوق لله عز وجل من أفسد الكلام. هي مخلوقة لكن ليست هي أفعال الله عز وجل، أفعال منسوبة إلى المخلوق، هو الذي يصلي وهو الذي يصوم وهو الذي يتكلم وهو الذي يمشي، فهي له، لم يفعلها الله عز وجل. والعبد أفعاله محدودة، لا يستطيع الرزق ولا يستطيع الإحياء ولا الإماتة ولا يستطيع غير ذلك من الأفعال التي اختص الله بها، وإن كانت أفعاله مخلوقة لكنها محدودة. والفعال لما يريد هو رب العالمين سبحانه وتعالى، والخالق والرازق والمدبر لأمر الكون هو رب العالمين سبحانه وتعالى. قال العلامة عبد اللطيف رحمة الله عليه: وقد انعقد قال والجواب أن يقال: أما هذه المسألة يعني خلق فعل العباد، فأهل السنة قائلون بها بدلالة الكتاب والسنة والأدلة العقلية والنقلية. قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وظاهر كلام المؤلف أنه تأولها على معنى والله خلقكم وعملكم، والأظهر أنها على معنى والذي تعملونه، أي أنتم مخلوقون ومن تعبدونه مخلوق لله عز وجل. وبهذا تدمغ حجة المشركين، فإنه يقال لهم: أنتم تصنعون الأصنام، أنتم مخلوقون وهذا الذي تعملونه مخلوق، فكيف يلتجئ مخلوق إلى مخلوق؟ لكن إذا قلنا والله خلقكم ما تعملون، أي وخلق عملكم، لم يكن في هذا الدمغ لحجة المشركين، فيقولون إن الله عز وجل هو الذي خلق عملنا، فنحن نعبد غير الله لأن الله هو الذي خلق ذلك، وندعو غير الله لأن الله هو الذي خلق ذلك. فدمغ الحجة أن تكون ما موصولة بمعنى الذي، أي والله خلقكم والذي تعملونه، بهذا تندبق حجة المشركين. لكن يحتج بالآية من وجه آخر، وهو إذا كان المعمول مخلوقا لله عز وجل فالمعمول ما صار معمولا إلا بالعمل، فلازم ذلك أن يكون العمل الذي هو فعل العبد مخلوق لله عز وجل، فيحتج بالآية من وجه آخر. والله خلقكم وما تعملون أي والذي تعملونه، والذي تعملونه ما صار معمولا إلا بعملهم. فالمعمول إذا كان مخلوق فالعمل الذي صار به ذلك المعمول معمولا أيضا مخلوق لله عز وجل. قال وقد انعقد الإجماع على هذا. ثم حدث قول قدري النفاة في أواخر عصر الصحابة، وأول من الشهر عنه ذلك غيلان القدري ومعبد الجهني، ومعبد الجهني تلقى ذلك من سوسن النصراني كما ذكر ذلك الإمام الأوزاعي، فمن شاء القدر من النصارى كما أن من شاء الجهمية من اليهود. قال فأما غيلان فكان في زمن هشام بن عبد الملك، فناظره الأوزاعي إمام أهل الشام في زمانه وألزمه الحجة وحكم بكفره وقتله هشام. ومعبد الجهني قتله الحجاج بن يوسف، وأكثر السلف الأئمة يكفرونه بهذه المقالة كما هو معروف في محله. وقد قال إمام أحمد ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروا كفروا، وهي مشهورة على الإمام الشافعي، قال حاجج القدرية بالعلم فإن أثبتوه خصموا وإن نفوه كفروا. قال وقد حكى الإجماع على كفر من أنكر العلم شمس الدين ابن القيم الجوزية وناهك به علما واطلاعا، فنسبة عدم التكفير إلى أهل السنة كذب جره عدم الحياء، أي زعم هذا العراقي أن أهل السنة ما كفروا القدرية، قال بعد أهل السنة لا يكفرونهم، لكن قد يقال المقصود أنهم لم يكفروا القائلين بأن أفعال العباد مخلوقة، والإجماع المنقول إنما هو في مسألة العلم في شأن غلاة القدرية، وأهل السنة لم يكفروا غير الغلاة من القدرية، أعني الذين أثبتوا العلم والكتاب منهم ونفوا المشيئة والخلق باعتبار التأويل، أن لهم شبهة التأويل، فاكتفى أئمة السنة بتضليلهم وبتبديعهم باعتبار هذه الشبهة، وحكموا على غلاة القدرية بالكفر وهم نفاة العلم والكتابة. قال ثم أي حجة في هذا على أن الأولياء والصالحين يدعون بما لا يقدر عليه إلا الله؟ فمسألة خلق الأفعال لا تلازم بينها وبين دعاء الأولياء والصالحين بوجه ما، وإنما أتي هذا من جهة ظنه أن من قال بأن الله يخلق أفعال العباد يباح له دعاء الصالحين، ومن قال إن العبد يخلق أفعال نفسه يحرم عليه ذلك، وهذا ظن الأحمق لم يفرق بين مذهب المعتزلة والقدرية ودين المشركين من العرب والصابئين. ويذكر أن بعض الأغبياء شكى رجلا إلى أمير من الأمراء فقال إنه مرجئي خارجي رافضي ناصبي، يعني جمع من الأمور المتناقضة، مرجئي خارجي، كيف مرجئي خارجي؟ الإرجاء نقيض مذهب الخوارج، ورافضي ناصبي وهما مذهبان متناقضان. يسب معاوية ابن الخطاب عجب الذي قتل علي بن العاص، فقال له الوالي لا أدري على أي شيء أحسدك، على علمك بالمقالات أو على معرفتك بالأنساب. وهذا شأن هذا العراقي. قال العراقي وكان أحمد يصلي خلفهم، أي خلف القدرية، وكل السلف أي كانوا يصلون خلف القدرية، أي أنهم لا يكفرونهم. والظاهر كما عرفنا من كلام العراقي هو ما استظهرناه أولا، هذا الذي يظهر، وهو أنه لا يقصد الذي فهمه العلامة عبد اللطيف رحمة الله عليه، وإنما يقصد أن القدرية وقعوا في الشرك ومع هذا لا تكفرونهم، فلما تكفرون من يدعو غير الله عز وجل ويذبح لغير الله؟ لأنهم وقعوا في الشرك، فسياق الكلام يشعر بأنه يريد هذا المعنى. قال العراق وكان أحمد يصلي خلفهم وكل السلف، قال والجواء أن يقال سبحان الله ما أقبح الواقحة والجراءة والتمادي في الكذب على الله وعلى أولي العلم من خلقه، ما صلى الإمام أحمد خلف قدري قط، بل أفتى بعض أهل الحديث في مجلسه أنه لا يصلى خلفهم فاستحسنه واستصوبه. والمعروف من أذهبه أن الصلاة تصح الفاسق باعتقاده أو فعله، وهذه إحدى الروايتين عن إمام أحمد، ولعله الرواية المشهورة لا يرى الصلاة خلف الفاسق، سواء كان الفسق فسق عملي أو كان فسق اعتقادي، أي إذا كان من أهل الأهواء، فلا يرى الصلاة خلف أهل البدع والأهواء ولا خلف الفساق. وأهل العلم مختلفون في ذلك، منهم من فرق بين من بدعته كفرية فلم يصحح الصلاة خلفه، ومن لم تكن كذلك فصحح الصلاة خلفه، ومنهم من فرق بين الداعية وغير الداعية فذهب إلى الصلاة خلف المبتدع غير الداعية دون المبتدع الداعية. فالنزاع قائم في هذه المسألة بين أهل العلم. قال: وقد كذب هذا بانتسابه إليه، والحكم عليه بالصلاة خلف القدرية، وأكثر السنة لا يرون الصلاة خلفهم كما ذكر صاحب كشف الغمة. عدم الصلاة خلف أهل البدع والأهواء مذهب لجماعة من السلف، كما عرفنا كالإمام أحمد، وكثير من السلف كما عرفنا ذهبوا إلى الصلاة خلف المبتدع ما لم تكن بدعته بدعة كفرية، ومنهم من فرق بين الداعية وغير الداعية. وأما إذا كان بين أمرين، بين أن يصلي خلف المبتدع أو يترك صلاة الجماعة بالكلية ولم تكن البدعة كفرية، فالذي عليه عامة العلماء إلى أن الجماعة لا تترك من أجل المبتدع والفاسق الذي لم يخرج عن ملة الإسلام، وهكذا الجمعة، وهكذا الجمعة والأعياد لا يترك الإنسان الجمعة باعتبار أن الإمام فاسق أو صاحب بدعة ما لم يصل به إلى حد الكفر، وهذا الذي عليه عامة العلماء. وإنما النزاع فيما سوى ذلك، إذا كان الشخص يستطيع أن يصلي الصلوات الخمس خلف صاحب سنة، فهناك من أهل العلم يرى أنه لا يصلي خلف مبتدع وإن لم تكن بدعته كفرية، وأنه إذا صلى خلف مبتدع أعاد الصلاة، وإن كان الصحيح في ذلك أن الصلاة تصح خلف من كان مسلما وإن كان فاسقا أو مبتدعا ما دام من أهل الإسلام، فالصلاة تصح، لكن الابتعاد أحسن باعتبار أن هذا من قبيل الزجر والهجر والردع لهؤلاء، فهذا إن تيسر. أما أن يترك الإنسان الجمعة والجماعة من أجل هذا الأمر فلا. قال: وقد كذب هذا بانتسابه إليه، والحكم عليه بالصلاة خلف القدرية، وأكثر السنة لا يرون الصلاة خلفهم كما ذكر صاحب كشف الغمة. وبعض العلماء يقول: مسألة صلاة الجمعة والجماعة مبنية على مسألة القول بالتكفير وعدمه، ويرى الصلاة خلف من لم يكفر بدعته إذا احتاج إلى ذلك، فما حكوا هذا عن أهل السنة كذب لا مرية فيه، والصواب التفصيل عند بعضهم والمنع مطلقا عند آخرين. إلى هنا بعد ذلك دخل المؤلف في فصل آخر.